الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ونتواصل بفضل الله عز وجل في هذا الحوار الشيق والمفيد مع سماحة العلامة المحدث الشيخ محمد عوامة حفظه الله تعالى ونفعنا وإياكم والمسلمين بعلمه ومعارفه. وسبق أن تحدثنا في الحلقات الماضية ووصلنا إلى موضوع التثبت برواية اللفظ من الحديث النبوي الشريف إلى سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأفاض مولانا في موضوع رواية الحديث بالمعنى من حيث المذاهب ومن حيث الضوابط التي ينبغي أن تعلم. سيدي، الآن رواية الحديث بالمعنى، لكن هناك جملة من الأمثلة يذكرها العلماء في الرواية أو العلماء الفقهاء في استنباط الأحكام فيما يتعلق بضبط الكلمة من حيث اللغة العربية من ناحية النحو والصرف، كلمة إما بفتحة أو بضمة أو بغير ذلك، يترتب على هذا التغير أو الاختلاف في الضبط تغير في الاستنتاج وفي الاستنباط للأحكام الفقهية. فنتمنى أن تبين لنا هذا الأمر من حيث وقوعه وما يترتب عليه من الأمثلة.
بسم الله الرحمن الرحيم، ونسأل الله التوفيق لما يحبه ويرضاه.
آمين.
اللغة العربية عظمتها ودقائقها لا تخفى على طالب علم، وقد ذكر علماء المصطلح عن بعض العلماء السابقين أنه قال إن الله تعالى خص هذه الأمة بثلاث خصائص، منها الإعراب.
يا سلام.
الإعراب يريد بذلك البيان، الإعراب لغة البيان، وهذا البيان مظاهره ووجوهه في اللغة العربية متعددة. من دقائق ذلك أن حركة الحرف الواحد تقلب المعنى رأسا على عقب، ومما يذكر في هذا الصدد، وسواء صح من حيث الوقوع أو كان غير صحيح، إنما أذكره للشاهد فقط.
نعم.
أن رجلا سمع قارئا يقرأ قول الله تعالى أن الله بريء من المشركين ورسوله،
على قراءته.
أيوة، ورسوله، فقال أنا بريء أيضا منه. صافر الله، في حين أنه أن الله بريء ورسوله.
نعم.
فحركة الحرف أفسدت المعنى كليا.
نعم.
ومن جملة ذلك ما ذكره أيضا ابن قتيبة رحمه الله في قول الله تعالى في آخر سورة ياسين: فلا يحزنك قولهم، إن الله عز وجل يسلي نبيه صلى الله عليه وسلم ويهدئ خاطره الشريف، لا يحزنك قول الكافرين.
عفوا، والوقف هنا لازم.
نعم.
نعم.
فلا يحزنك قولهم، وقفنا. إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. إنا، قال لو قرأ قارئ أنا لفسد المعنى.
نعم.
وإن اعتقده فهو كافر.
نعم.
ولو قرأ في الصلاة لفسدت صلاته. من أجل ماذا؟ همزة مكسورة أو مفتوحة؟ وجاء على أمثلة كذلك من اللغة العربية كثيرة من هذا القبيل. فاللغة العربية دقيقة، ويجب على من يدخل في علومها أن يتقن اللغة العربية أولا. وعلماؤنا السابقون كانوا يركزون على هذا جدا جدا، وأن النحو والصرف هو أبو العلوم أمة.
نعم.
ولا بد لطالب العلم أن يتقن العربية أولا. نعم. وعلى كل حال
كانوا يسمونه علم الآلة،
سلم العلوم الحقيقة. نعم. فهذا مثال من القرآن الكريم بشكل عام حيث المعنى عقدي. أما بالنسبة لما نحن بصدده الأمور الفقهية الحديثية، فهناك مثال يقول عليه الصلاة والسلام: في كل سائمة إبل 40 بنت لبون. يعني من كان عنده 40 ناقة 40 جمل عليه أن يزكي عنها بنت لبون، دخلت في السنة الثالثة. من أعطاها مؤتجرا بارك الله له فيه، ومن لا يقدمها فإن آخذوها منه وشطر ماله.
نعم.
فإن آخذوها وشطر ماله، يعني سنأخذ منه الزكاة غصبا، وأيضا نعاقبه عقوبة مالية زجرا له، نأخذ منه شطر ماله. هذا الأمر يتعلق بمسألة عامة عند الفقهاء والمجتهدين: هل تجوز العقوبة بأخذ المال
تعزيرا؟
تعزيرا. الكثير من العلماء ومنهم ابن حجر رحمه الله في فتح الباري صرح بأن الفقهاء اتفقوا عامة على أنه لا يجوز التعزير بالمال. وما ورد في غير محل ليس عليه دليل، الدليل على خلافه. ومن نقل عنه قال هذا يسمى ندرة المخالف.
نعم.
المهم في هذا هذه الكلمة: فإن آخذوها وشطر ماله، روى ذلك على وجه آخر إبراهيم الحربي: وشطر ماله.
نعم.
فإن آخذوها وشطر ماله. كيف يعني شطر ماله؟ أن يجعل ماله شطرين، فيتخير جاب الزكاة ويأخذ الأحسن فالأحسن.
نعم.
إلى جانب بنت اللبون
بعد أخذ الزكاة لبنت اللبون.
نعم. إذن محل الشاهد هنا: فإن أخذه وشطر ماله
وشطر.
ويشكل علينا هنا الحكم الفقهي أو وشطر ماله. نعم. وإبراهيم الحربي صرح بأن الراوي أخطأ في الرواية الأولى على لفظ وشطر مالي.
شطر مالي.
إذن هذا الضبط، الرسم واحد شين طائرة.
نعم.
لكن الضبط اختلف. فإذن يجب على الإمام الفقيه أن يبحث عن إثبات ضبط هذه الكلمة النبوية من حيث اللغة العربية حتى يبني عليها الأحكام الفقهية.
عفوا، هذا يدخل في مبحث التصحيف والتحريف؟ يعني هل له علاقة هذا الفصل؟
نعم.
أو هذا
أنا أذكر بعد المثال الآخر.
نعم.
المثال الثالث قوله عليه الصلاة والسلام: زكاة الجنين زكاة أمه. هذا لفظ زكاة الجنين زكاة أمه معناه أننا إذا جئنا بشاة وذبحناها وخلد في بطنها جنين ميت، هل نعتبر هذا الجنين ميتة لا تؤكل ولا لا؟ ذبح أمه ذبح له،
والتابع لا يفرد بالحكم.
أيوة. فيجوز هذا على هذا الوجه: زكاة الجنين زكاة أمه، يجوز لنا أن نأكل هذا الجنين من غير ذبح وإن كان في الظاهر ميت. لكن هناك ضبط آخر: زكاة الجنين زكاة أمه. اختلف الأمر بين الفتحة والضمة.
نعم.
اختلف الحكم كليا.
نعم.
زكاة الجنين زكاة أمه، يعني زكاته كزكاة أمه، تكون على تزكية أمه. يعني زكينا الأم زكاة شرعية فيجوز لنا أكلها، أما الجنين إذا خرج ميتا فكيف نزكي؟ ميت إذن يطرح، أما إذا خرج فيه شيء من الروح فإن نذبحه ذبحا جديدا.
نعم.
وزكاة أمه لا تفيده. هذا من أجل فتح وضمه. السؤال هنا، هل هذا تابع لتصحيف الرواية، تحريف الرواة، ضبط الرواية؟ هنا أمر مشكل، ولكن لابد من بيانه أن هذا الضبط إنما يتلقى عن العلماء.
عفوا سيدي، طالما هناك عملية التلقي وهي تحتاج إلى توسع،
نعم،
أستميحكم عذرا أيها الإخوة والأخوات أن نأخذ فاصلا بسيطا، وأرجو أن لا تغادروا شاشتنا، ونعود إليكم إن شاء الله تعالى.
الله يجزيكم الخير. الله يجزيكم الخير.
مرحبا بكم وأهلا وسهلا وحياكم الله. نواصل أيها الإخوة والأخوات معكم هذا الحوار الشيق، وقد توقفنا عند مسألة التصحيف والتحريف وما يمكن أن يبنى على ذلك.
التصحيف والتحريف واقع،
نعم،
واقع في الكتب القديمة المخطوطات، وواقع في الكتب الحديثة المطبوعات أكثر وأكثر، لأن الكتاب المخطوط كان ينسخ منه نسخة، نسختين، ثلاثة، عشرة، عشرين، مئة على مدى الأزمان، الله أعلم. أما في زماننا الكتاب الواحد يطبع منه 5000،
نعم،
10000، الطبعة الأولى، الطبعة الثانية، وهكذا،
نعم،
آلاف مؤلفة. فمشكلة التصحيف والتحريف في الكتب القديمة والجديدة،
نعم.
وهناك نقطتان. النقطة الأولى، أقول التنبيه إلى التصحيف والتحريف الذي يقع في كتب العلم يصححه كتب الضبط، ويستفاد تصحيحه من نص العلماء لا من نص المطبعة. هذه النقطة الثانية. النقطة الأولى، يجب علي أن أتلقى العلم عن العلماء قراءة وتلقيا ومباحثة ومساءلة وأخذا وردا. أما من الكتب وبدعوى أنها تعطي العلم، وأيضا أن نأخذ الضبط من المطبعة على أنه هو الرواية، هذا خطأ فاحش جدا. وقد حصل لبعضهم أنه سمع المؤذن يقول الله أكبر الله أكبر، فانتفض وانزعج، قال هذا خطأ، هذا بدعة. فسئل ما هو الخطأ، ما هي البدعة؟ لكن كان المؤذن أعاد التكبير الله أكبر الله أكبر، فأعاد هذا الرجل التخطئة والتبديع. فسئل فقال هذا مخالف لما في صحيح مسلم. فسئل عن بينة ذلك، أنكم تلقيتم صحيح مسلم عن شيوخكم، عن شيوخهم إلى الإمام مسلم، أن الرواية هكذا بالضم هو ضبط المطبعة؟ فسكت.
لا شك هو ضبط المطبعة،
طبعا هذا ضبط المطبعة. وأعود إلى موضوع التصحيف والتحريف وضبط العلماء، أنبه هناك كتب كتبها علماؤنا، ما أقول كثيرة لكن متعددة، وليست كتاب ولا كتابين، كتبوا عدة كتب في التصحيف والتحريف والتصحيح. ولكن هناك كتاب أنا أسميه كتاب إيماني، كتاب إيمان لا كتاب تصحيح، كتاب إيمان، هو كتاب مشارق الأنوار للإمام القاضي عياض رضي الله عنه. هذا الكتاب يضبط لنا بالحرف أسماء الأعلام الرواة والألفاظ النبوية من ثلاثة كتب، الموطأ وصحيح البخاري وصحيح مسلم.
ما شاء الله.
كيف تلقى هذا الإمام عن شيوخه، عن شيوخهم هذه اللفظة؟ يقول لنا هذا اللفظ رواية فلان من صحيح مسلم، مثلا رواية ابن ماهان، رواية الجلودي، رواية الآخر، روايته بالضم هذا الحرف. أما في رواية مثلا العذري يقول لا هذا بالفتح حرفا حرفا.
ما شاء الله.
القارئ لهذا الكتاب يزداد إيمانا وثقة بكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وبكتب السنة النبوية أنها وصلت إلينا بهذا الضبط الدقيق.
نعم.
وهذا الضبط الدقيق ليس قاصرا على هذه الكتب الثلاثة، إنما هو موجود في كتب السنة والحمد لله كلها، خاصة الأصول.
نعم.
الأصول كلها مضبوطة بهذا الشكل بالحرف الواحد، مما يزيد المؤمن إيمانا وثقة بدينه أنه وصله غير محرف ولا مصحف.
الله الله.
هذا أمر ضروري
سيدي. طالما هذا كان موجودا عند علمائنا رحمهم الله تعالى، أنا أتوقف قليلا عند موضوع التلقي.
نعم.
لأنه فيه التوقي.
نعم.
كما بدأتم في زكاة السائمة وعرجنا على زكاة الجنين بين.
نعم.
الزكاة والذكاء.
نعم. نعم.
هنا أيضا التلقي لأنه يؤدي إلى التوقي من المزالق.
نعم.
بعض من يعني يتحدث في العلم ربما كتب في بعض كتبه في السياق يقول والعصمة لله تعالى.
نعم.
هذا كلام خطير، لا يفرقون بين أنا أعبد الله أو يقول أنا أتعبد الله، المعنى معكوس يعني وخطير. يعني يا ليتنا نركز قليلا ولو في هذه الدقائق المتبقية من هذا الجزء من الحلقة في موضوع التلقي، لأن المطابع الآن التي تطبع وما هو عليه الناس في هذه الأيام ألغوا فكرة التلقي عن الشيوخ، وألغوا فكرة الإجازة العلمية التي تبنى على القراءة والمجالسة والملازمة والصحبة الطويلة. حتى نرى البعض يقول وأنا عندي 100 شيخ كله بالإجازات، يلتقي في طواف أو يلتقي في عمرة أو في مؤتمر، إجازة إجازة، ولا قرأ على عالم قراءة علمية أو تخرج فيه أو أنه صاحبه ولو مدة يسيرة من الزمن. يا ليت يعني نصيحة وهي واجبة لطلاب العلم في هذا الجانب مع بيان خطورتها.
التلقي في عرف علمائنا لا بد منه، لا بد منه، وقل هذه الكلمة كررها ما شاء.
نعم.
لا بد من التلقي والأخذ عن العلماء. وأشير إلى قصتين وباختصار مقدار ما اتسع لنا الوقت. الإمام أحمد رضي الله عنه ومشكلته التي جرت عليه، مشكلة القلب خلق القرآن الكريم مع المأمون والمعتصم ومن بعده، وهو في قيوده مكبل في القيود، جاء به إلى المعتصم وهو الخليفة أمير المؤمنين، وبجانبه رأس الفتنة ورأس الحربة ابن أبي دؤاد. الخليفة المعتصم أمير المؤمنين يقول للإمام أحمد هذا ابن أبي دؤاد كلمه.
الله الله الله.
فقال له رضي الله عنه الكلمة القاصمة الظهر، قال له كيف أكلم من لم أره على باب عالم قط،
كما كانوا يقول لبعضهم البعيد أسكت لا شيخ لك.
أيوة. يعني هذا لا يستحق الخطاب، لا يستحق أن يلتفت إليه، لا يستحق أن يكلم، ليس أهلا لشيء.
نعم.
القصة الثانية قصة الإمام أبي جعفر الداودي، وصفه القاضي عياض بالإمامة والعلوم الكثيرة وله شرح على البخاري، لكن حصلت له مشكلة في بلده القيروان، خرج هو منها وطلب من علماء القيروان أن يخرجوا كما خرج، فردوا عليه بهذه الكلمة أيضا القاصمة للظهر، قالوا له أسكت لا شيخ لك.
الله أكبر. الله.
فسرها القاضي عياض أنه إنما تلقى العلم من الصحف لا من العلماء، ولو أنه تلقى العلم من العلماء لعلم أن بقاءنا في القيروان حفظا لعقائد الأمة لا يجوز لنا الخروج، أما أن نخرج كما هو خرج هذا نتيجة جهلي ولو كان عالما. قال له أسكت لا شيخ لك.
كما تعلمون سيدي الذي يتلقى على أيدي العلماء لا يأخذ منهم حرفا ولا كلمة ولا كتابا ولا رواية ولا دراية فقط، وإنما يتخلق بأخلاقهم ويستفيد من هديهم ودلهم ويتعرف إلى طباعهم، لأنه يتربى بالألحاظ كما يتربى بالألفاظ، ويتربى بالأحوال كما يتربى أيضا بالمجالس والمخالطة. وأذكر هنا يعني كما قالوا في أن الله عز وجل يسر القرآن الكريم لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، يسره ولقد يسر بلسانك، قالوا القرآن لو أنزل على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، فكيف احتملنا نحن سماعه؟ قال لأنه يسر بلسان النبي عليه الصلاة والسلام، وإلا لو قرأناه بأنواره التي نزلت بالجلال والكمال والجمال لا نستطيع أن نتحمل ذلك. فهذه نحن في زمن للأسف بطلت الرحلة، وأيضا أصبح من أندر النادر التلقي والجلوس بين أيدي العلماء والمزاحمة بالركب والنظر إلى وجوه الصالحين وإلى أن ينظر الصالحون إلى طالب العلم، لأن هذه النظرة تنقله من حال إلى حال.
يحيى بن يحيى النيسابوري جاء إلى الإمام مالك رضي الله عنه وأخذ عنه الموطأ، ثم بقي سنة كاملة يجلس أمام مالك، ما رجع إلى بلده، ينظر إلى هدي مالك وسمته وحركاته وسكناته وكيف يسأل وكيف يجيب وكيف يقوم وكيف، سنة كاملة، حتى انطمع مالك في صدره وقلبه رجع. وهذا أمر متوارث، قالوا أن مالك أخذ عن تابعين الصحابة، فهو هدي نبوي في تسلسله. الإمام أحمد سئل هل ترى لطالب أن يأخذ عن أهل بلده أو يرحل؟ قال لا، بل يرحل، يشام الناس.
يا سلام.
الرحلة لطالب العلم كالنحلة، الطالب العلم الذي يرحل كالنحلة، يأخذ من كل زهرة رحيقها، فيتخلق بأخلاق هؤلاء الأمة، فيكون مجمع الفضائل.
الله الله،
هذا المعنى فقد. وأنا سمعت بأذني رجلا، أكبر رجل على الساحة الحديثية في أيامنا في زماننا، يقول عن عن حاله، سمعت بلسانه يقول عن حاله: أنا ليس لي في هذا العلم إلا شيخ واحد وبالإجازة العامة.
يا الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. سيدي، من هو، لنختم بهذه الحلقة، من هو العالم الكبير الذي سماه الإمام مالك العاقل، ولماذا؟
هذا يحيى بن لحية الليثي
رضي الله عنه.
الإمام مالك عنده رجلين، يحيى بن يحيى نيسابوري، وهذا شيخ مسلم، ومسلم يدخل على مطأ من طريقه،
ما شاء الله.
الثاني يحيى بن يحيى الليثي، هذا من المغرب، جاء إلى الإمام مالك المدينة المنورة وقرأ المطأ على مالك. ومرة هم في المجلس قال قائل إنه في رجل جاء بالفيل يمشي به في شوارع المدينة ليتفرج عليه الصبيان، والفيل غير موجود في المدينة. فخرج الجالسون في الدرس وتركوا وخرجوا إلى يتفرجوا على الفيل، إلا هذا الرجل يحيى بن يحيى الليثي رضي الله عنه بقي جالسا. فقال له مالك، أراد أن يختبره، لم تخرج كما خرج غيرك؟ قال: جئت أن أتلقى العلم منك، العلم والعمل والهدي، ما جئت أنظر إلى الفيل.
يا سلام.
فأعجب به مالك رضي الله عنه، وكان يسميه العاقل.
الله الله.
أو يسمى عاقل الأندلس، لأنه هو جاء من الأندلس.
نعم.
العاقل. فالمهم كان همهم هذا. وزميله ذاك النيسابوري سنة كاملة ينظر إلى هدي مالك،
وكلاهما يحيى، وبهذا الأدب كلاهما أصبح يحيى واستمر يحيى
رضي الله.
جزاكم الله عنا كل خير وبارك الله بكم أيها الإخوة والأخوات. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يحيى قلبه ويحيى عقله بنور العلم وبهذه المجالس الربانية المباركة، وعلى أمل أن نلتقي بكم في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى. استودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.